انتهينا من البحث التمهيدي حول اعتبارات الماهية، وقلنا أن الماهية تنقسم إلى أقسام أربعة: الماهية بشرط شيء، والماهية بشرط لا أو المجردة، بشرط شيء أو المخلوطة، والشرط لا أو المجردة، والماهية لا بشرط القسمي ولا بشرط المقسم. هناك كلام في تقريرات السيد الإمام، تقريرات المنسوبة للسيد الإمام، حول أصل هذا التقسيم، لا بأس بالتعرض إليه. هذه التقسيمات الرباعية، التقسيم الرباعي كما يقول المحقق الإصفهاني وصاحب الكفاية: تقسيمات للما والآخرون تقسيمات للماهية في مرحلة لحاظها وكيفية لحاظها واعتبارها، أي أن لحاظ الماهية وتصور الماهية يمكن تقسيمه إلى هذه الأقسام الأربعة: الماهية في عالم اللحاظ، والماهية بما هي ملحوظة تنقسم إلى هذه الأقسام، لا الماهية في وجودها الخارجي ولا الماهية في نفسها، عالم نفس الأمر والواقع، وإنما الماهية في عالم الاعتبار وفي عالم اللحاظ وفي عالم التصور، ينقسم إلى المعقول الأولي والمعقول الثانوي وبالنحو الذي تقدم. يقول في هذه التقريرات المقرر هكذا يقول هذا التقسيم أساسا لا معنى له، تقسيم الماهية في عالم اللحاظ أو تقسيم الماهية الملحوظة بما هي ملحوظة إلى هذه الأقسام لا معنى له بحسب الحقيقة، فإن اللحاظ والاعتبار لا يمكن أن يغير حقيقة الماهية من كونها قابلة للحمل أو ليست قابلة للحمل، أنها بشرط لا عن الحمل. لو تصورنا الماهية لاحظنا ماهية قابلة للحمل في نفسها ألف مرة بألف تصور، هذا لا يجعله غير قابل للحمل، الاعتبار الذهني والمفهوم الذهني لا يغير من حقيقة الماهية. ويشكل على أصل هذا التقسيم بهذا الإشكال، وأن اللحاظ الذهني لا يغير من حقيقة الماهية شيئا، ثم يقول: إذن كيف نفسر كلام الحكماء من أن الماهية إما بشرط شيء وإما بشرط لا، يعني مخلوطة أو مجردة، وإما لا بشرط، هذا التقسيم الثلاثي، ولا بشرط هم ينقسم إلى قسمين فيكون أربعة، كيف نفسر كلام القوم؟ وهو حينئذ يسلك مسلكا آخر مباين مع كل هذه التصورات، ويقول: وإن كان هذا مخالفا لظاهر كلمات حتى الحكماء، إلا أنه يمكن حمل مرادهم الواقعي على ذلك، فيقول أن الماهية عندما تلحظ بالنسبة لشيء تارة تلحظ، تارة يكون ذلك الشيء الذي لوحظ بالنسبة إليها لازما وضرورية الثبوت له في نفس أمرها وحقيقتها، كما في الزوجية للأربعة مثلا، وكما في التحيز للجيز ويقال بشرط شيء، وأخرى يكون ممتنعا ذلك الشيء، ممتنع الثبوت له كالفردية للأربعة فيسمى بشرط لا، وثالثة يكون ممكنا وقد يثبت وقد لا يثبت كالوجود للماهية مثلا والأعراض مفارقة غير اللازمة للماهية فتسمى لا بشرط، والجامع بينها الماهية المهملة مثلا أو ذات الماهية. فإذن بهذا يحاول أن يأخذ يجعل هذه الحيثية، هذا التقسيم الوارد في كلام الحكماء إلى بشرط شيء ولا بشرط وبشرط لا، أو إلى مخلوطة ومجردة ولا بشرط، يجعل هذا التقسيم بلحاظ واقع الأمر، يعني بلحاظ عالم خارج الذهن، سواء كان العالم الخارجي عالم الوجود أو كان العالم الخارج عن الذهن عالم نفس الأمر، يعطي مثل هذا التقسيم. إلا أن الصحيح كما يذكر هو أيضا أنه هذا خلاف ظاهر كلماتهم بل خلاف صريح كلماتهم، لا يمكن أن يحمل كلام الحكماء على هذا المحمل. فإن مقصودهم من تقسيم الماهية إلى الأقسام الأربعة تقسيم الماهية، لا تقسيم حمل شيء والنسبة بين شيء وبين الماهية. هذا التقسيم الذي ذكره في الواقع يرجع يذكره الحكماء، لكنه لا في الماهية بل في الحمل، في النسبة، في القضية. هناك يقال القضية قد تكون ممتنعة جهتها الامتناع، وقد يكون جهتها الضرورة، وقد يكون جهتها الإمكان. هذا بحسب الحقيقة يرجع إلى ذاك الكلام الذي يذكرونه في بحث الجهة للقضية في المنطق، أن الشيء إذا لوحظ بالنسبة إلى موضوع تارة يكون ضروري الثبوت له سواء في عالم الوجود أو في عالم نفس الأمر، كالإمكان للماهية يقال الإنسان ممكن بالضرورة مثلا ممكن. هناك يقال أن القضية الأعم من نفس الأمر ومن الوجود، قد تكون جهتها ضرورية، قد تكون جهتها ممتنعة، قد تكون جهتها الإمكان. وهذا بحث آخر لا يقصدونه هنا، فإنه هنا ذكروا هذا الكلام في الماهية مع قطع النظر عن حمل، يعني في الماهية بما هي في مفهوم إفرادي لا في المفاهيم التركيبية والنسب والقضايا. ذاك التقسيم الذي يذكره يرتبط ويتوقف على وجود شيئين ونسبة بينهما، حينئذ يقال أن هذا الانتساب أو هذا الحمل هل أو هذا الثبوت هل يكون ضروريا أو يكون ممتنعا أو يكون ممكنا لا بشرط. فالتقسيم الذي ذكره يرجع بالحقيقة إلى تقسيم الحامل لا إلى تقسيم الموضوع والماهية مفردة وبقطع النظر عن حمل. وأما ما ذكر من أن الماهية إذا كان هذا التقسيم للماهية الملحوظة وللحاظ الماهية أو اعتبار الماهية، فهذا لا يغير الواقع شيئا، ويكون هذا الاعتبار اعتبارا محضا لا قيمة له، ولحاظا ذهنيا عقليا لا قيمة له، لا يغير من حقيقة الماهية شيئا. هذا الكلام أيضا غير تام، وذلك باعتبار أنه ليس المقصود من هذه الاعتبارات التي ذكروها للماهية الاعتبارات الفرضية كما في اعتبار الطهارة والزوجية والحيثيات الأخرى. فإن الاعتبارات تارة يطلق الاعتبار ويراد به الفرض الذهني والقرار مثلا العقلائي كما في الأمور الاعتبارية، وأخرى يذكر الاعتبار ولا يراد بها كما هو كذلك في علوم الحكمة. يذكر الاعتبار يطلق الاعتبار ويراد به ما يقابل الوجود الخارجي، كل شيء ليس له وجود في الخارج وإن كان له حقيقة يسمى بالأمر الاعتباري، سواء كان حقيقته حقيقة في الذهن أو كانت حقيقته حقيقة ما يسمونه بالنفس الأمرية. يقال مثلا الإمكان مفهوم اعتباري، مع أن الإمكان ليس مفهوما وضعيا اعتباريا بالمعنى الأول، أي أنه قرره مكررون وجعله وفرضه مفترض. الإمكان أمر نفس الأمري، عندما نقال العقاب ممكن هنا نحن لم نفترض له الإمكان، له الإمكان واقعا، حيث أن الإمكان ليس شيئا وجوديا عينيا، وإلا يلزم التسلسل أن يكون لإمكانه أيضا إمكان وهكذا. فيقولون هذا أمر اعتباري في الحكمة وليس أمرا وجوديا، فيطلق الاعتبار ويراد به ما يقابل الوجود العيني الخارجي في الحكمة. وحينئذ مقصودهم من أن هذه اعتبارات للماهية أو تقسيم للماهية في عالم الاعتبار أو في عالم اللحاظ، مقصودهم من ذلك أن الذهن عندما أن الماهية في وجودها العيني الخارجي له وجود معين ينقسم إلى واجد للقيد وإلى فاقد للقيد كما قلنا، ولا يعقل صورة ثالثة لأن ارتفاع النقيضين واجتماعهما محال فيه. لكن هذا الوجود العيني للماهية في الخارج كالإنسان الخارجي، يوجد وجود اعتباري لهذه الماهية، وهو عندما يأتي الذهن ينتزع من هذا الشيء الخارجي انتزاعا، وهذا الانتزاع ليس أمرا جزافا قائم على أساس أيضا قانون تكويني أو قانون على أساس أمر نفس الأمري، حينما ينتزع حينئذ هذا المفهوم الذي ينتزع من الخارج تارة يكون منتزعا من الخارج يعني مرآة للخارج وأخرى لا يلحظ مستقلا ينتزع انتزاعا من نفس التعقل الأول فيكون تعقلا ثانويا وهذا التعقل الثانوي ليس أمرا قراريا ليس معنى كونه اعتباري أو أن هذا التقسيم للحاض أو للماهية الملحوظة أن هذا شيء نحن نفترضه فرضا ونضعه وضعا ليس هذا المقصود وإنما المقصود أن هذا ليس شيئا يرتبط بالوجود الخارجي للماهية يرتبط بمرحلة الانتزاع عن الوجود الخارجي فإن الذهن عندما ينتزع عن الوجود الخارجي أو عن عالم نفس الأمر عندما ينتزع شيئا فيكون هذا الشيء متعقلا لا محالة في مرحلة الانتزاع تعقل حينئذ قد ينتزع منه انتزاعا ثانيا يعني ينظر إليه بنظرة أخرى ليلحظ خصوصيات هذا الشيء المنتزع إذن فهذه الأمور الاعتبارية هنا ليست من تلك الاعتباريات التي يقال أنها لا تؤثر في لا ترتبط بالواقع شيئا ولو كان ألف مرة هذا الكلام يقال في الاعتباريات في المعنى الأول يعني الأمور الفرضية أما الاعتباريات بهذا المعنى أي الأمور الانتزاعية التي الذهن والعقل ليس مختارا فيه يعني ليس له أن يفترض ويضع ويقرر لأن المسألة ليست قرارا ووضعا وإنما المسألة انتزاعا انتزاع حقيقي عن شيء حينئذ الذهن محصور ومقيد ومقهور لذلك الانتزاع ولهذا الذهن لا يمكن أن لا ينتزع الإمكان مثلا من الماهية الممكنة يقول أنا أجعل الماهية الغير ممكنة الممكنة غير ممكنة بل الذهن كلما لاحظ أي ماهية ممكنة انتزع منها الإمكان فقال أنها ممكنة كل الأمور الانتزاعية الفوقية التحتية عندما يجد شيئا فوق شيء آخر يقول أنتزع منه الفوقية النسب التي ينتزعها الذهن من الخارج النسب ليس لها وجود عيني في الخارج وجودها وجود مثلا انتزاع منشأ انتزاعها في الخارج إلا أن هذا لا يعني أن الذهن له أن يتصرف في هذه الأمور النسبية أو الأعراض النسبية تصرفا مطلقا كما أنه محدود ومقيد في انتزاع المقولات والماهيات الذاتية والعرضية كذلك هو مقيدا في انتزاع النسب وانتزاع الفوقية لا يستطيع أن ينتزع الذهن من التحتية فوقية ومن الفوقية تحتية دائما عندما يجد فوقية ينتزع من الفوقية كما ينتزع الإنسان من عندما يجد طبيعة الإنسان وماهية الإنسان في الخارج إذن فهذه الأمور الاعتبارية اعتباريتها ليست بمعنى أنها أمور وضعية قرارية اختراعية يخترعها الذهن ويكون أمرها بيد الذهن ليس أمرها بيد الذهن بل الذهن هنا مجرد منتزع مجرد عاكس يعكس ما هو الحقيقة وهذه الحقيقة قد تكون عينية وقد تكون غير عينية يعني قد تكون عن وجود عيني خارجي قد تكون عن عالم نفس الأمر ما يسمى بعالم نفس الأمر قد يكون عن عالم التعقل الأول كما في المعقولات الثانوية التي ينتزع العقل فيها مفاهيمها عن المعقول الأول لكن مقيدا في هذا الانتزاع لا أنه يخترع شيئا ليس له وجود وإنما ينظر إلى المعقول الأول لينتزع منه خصوصياته المعقولية إذن فعندما ينتزع الماهية المجردة أي الماهية يلحظ الماهية بالانتزاع الأول ثم يلحظها بانتزاع ثاني وتعقل ثاني فيجد فيها الخلو والتجرد عن القيد هذه الماهية التي يسموها بشرط لا عندما يلحظها إنما صارت بشرط لا لأنه لوحظ معها خصوصية هذه اللحاظ أيضا ليس اختراع إنما انتزاع يعني لوحظت الماهية من بما هي حاكية عن الخصوصية الذهنية في التعقل الأول فاستحال أن ينطبق على الخارج استحالة الانطباق أو كونها بشرط لا عن الحمل عن الخارج لأنها لوحظ فيها ورؤية فيها ومن خلالها خصوصية التجرد وخصوصية الخلو عن القيد التي هذه الخصوصية من خصوصيات التعقل الأول ولا يمكن أن تكون من خصوصيات التعقل من خصوصيات الخارج فلا يمكن أن تنطبق على الخارج لا أننا أن ذهننا جعلها لا تنطبق على الخارج حتى يقال أن الذهن أي دخل له لكي يجعل ماهية منطبقة غير منطبقة على الخارج الذهن هنا هو لم يجعل بشرط لائية ليقال أن اعتبار عدم الحمل على الخارج ألف مرة لا يضر بصدق الماهية على الخارج لأن هذه الخصوصية ليست خصوصية اختراعية وإنما هذه الخصوصية أيضا انتزاعية غاية الأمر غير منتزعة عن الواقع الخارجي منتزعة عن واقع آخر وهو واقع الماهية المتعقلة بالتعقل الأول والملحوظة باللحاظ الأول حيث يلحظ الملحوظ بما هو مجرد حينئذ خصوصية التجرد عندما تلحظ بعد يستحيل مثل هذه الماهية المقيدة بخصوصية التجرد أن تنطبق على الخارج. هذه الاستحالة في الانطباق لا تأتي من اختراع وفرض ذهني ليقال أنه أي دخل من الفروض الذهنية، بل تأتي بحسب الحقيقة من انتزاع ذهني بحيث ينتزع من شيء هذه الخصوصية كما ينتزع عن الخارج. غاية الأمر الانتزاع هناك محكيه الخارج، هنا محكيه عالم التعقل الأول من قبيل الانتزاع الذي محكيه عالم الماهيات في نفسها كالإمكان عندما يقال الإنسان ممكن. هنا أيضا المحكي ليس العين الخارجية بحسب الحقيقة وإنما عالم الوجود، فإن الإنسان سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا ينتزع منه الإمكان، ولهذا ننتزعه في العنقاء أيضا ونقول العنقاء أيضا ممكن مع أن العنقاء لا وجود عيني له في الخارج. هذا الاعتبار مثل ذاك الاعتبار، كما أن ذاك الاعتبار ليس أمره بيد العقل بمعنى أن العقل هو يعتبره، ليس بمعنى الاختراع والفرض العقلي لكي يقال أن الفروض العقلية لا تغير الواقعيات شيئا، وإنما هذا أيضا أمر واقعي بحسب الحقيقة أي انتزاع. قالت الآن المنتزع عنه والمرئي والمحكي في هذا الانتزاع ليس هو الوجود العيني للماهية بل الوجود التعقلي للماهية أي الماهية الملحوظة بما هي ملحوظة كما قال المحقق الإصفهاني. إذن التقسيم رباعي بإضافة الماهية المهملة التي قلنا أنها جامع بين تلك الأقسام، وليس للماهية المهملة حد لحاظي ووجود لحاظي مستقل، ولهذا لم نجعله قسما رابعا لكنه من حيث العنوان عنوان قسما خامسا، من حيث العنوان عنوان خامس، الماهية المهملة عنوانا خامس لكنه واقعا يكون ضمن أحد تلك الأقسام الأربعة. وبهذا ينتهي البحث عن اعتبارات الماهية. لو تأخروا إلى ما بعد البحث نعم يوجد فرقون يوجد فرقون وأشرنا إلى الفرق بينهما حينئذ. البحث بعد ذلك يقع في الإطلاق ويقع البحث في فصول. الفصل الأول هذا البحث كله كان مقدمة وبحوث مربوطة بالحكمة والفلسفة. الأول بحث أصولي هنا أو الفصل الأول من البحوث الأصولية في أن اسم الجنس ما هو المعنى الموضوع له فيه، هل اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة أو للماهية المهملة، هنا للماهية المطلقة أو للماهية المهملة التي هي مثلا جامع بينهما بين المطلقة والمقيدة. هنا يوجد بحث ثبوتان في أنه هل يمكن أن تكون الماهية الاسم الجنس موضوعة للماهية المهملة أو لا يمكن، هل يمكن أن تكون موضوعة للماهية المطلقة أو لا يمكن، وبحث إثباتي في أنه ماذا نستظهر نحن من عالم الإثبات ومن عالم الوضع واللغة، هل أسماء الأجناس موضوعة للماهية المهملة أو للماهية المطلقة. البحث الأول الثبوتي قد يبين اعتراض ثبوتي وإشكال ثبوتي على كل من التقديرين، يعني على تقدير دعوة وضع اسم الجنس للماهية المهملة وعلى تقدير دعوة وضع اسم الجنس للماهية المطلقة. أما الوضع للماهية المهملة يعترض عليه أو يمكن أن يعترض عليه بأن هذا غير معقول، كيف تقولون أن اسم الجنس يمكن أن يكون موضوعا أو موضوع بالفعل للماهية المهملة مع أنكم بينتم في المقدمة أن الماهية المهملة لا يمكن تصورها مستقلا، الماهية المهملة لا تأتي إلى الذهن بلحاظ مستقل لأنها جامعة بين المطلقة والمقيدة بين الأقسام المتقدمة، وشيء لا يمكن لحاظه ولا يمكن انتزاعه كيف يمكن الوضع له، فإن الوضع حكم بالموضوع على الموضوع له بحسب الحقيقة، حكم باللفظ على المعنى، مثلا أن يوضع اللفظ للمعنى الفلاني فلا بد أن يكون المعنى الذي نريد أن نضع له اللفظ متصورا ومعقولا لكي يربط بينه وبين اللفظ في قضية حكمية، إذا افترضنا الوضع أمرا إنشائيا، أو ما يكون في قضية تكوينية إذا افترضنا الوضع أمرا تكوينيا وهو الاقتران، حتى إذا كان الوضع عبارة عن القرن الأكيد الشديد بين اللفظ والمعنى فلا بد من تصور اللفظ وتصور المعنى لكي يقرن بينهما. فإذا كانت الماهية المهملة مما لا يمكن تصورها إذن كيف يقرن بينها وبين اللفظ، وكيف يكون اللفظ يمكن أن يكون اللفظ موضوعا لها. هذا الاعتراض جوابه واضح، وهو أنه أولا يمكن أن يقال أننا نلحظ الماهية المهملة ضمن المطلقة ونضع اللفظ لها حينئذ للمهملة لا للمطلقة، باعتبار أنه هنا يكون الموضوع له إنما هو الملحوظ لا خصوصية اللحاظ. وقد قلنا أن الملحوظ في الماهية المطلقة يعني ماهية الله بشرط القسمي للمطلقة باصطلاح الفلاسفة، الماهية المطلقة بالحمل الشائع يعني لحاظ الماهية وعدم لحاظ القيد معها، هذه الماهية التي عدم لحاظ القيد معها أمر تكويني تصديقي كان، ولهذا كنا نسميه بالمطلقة بالحمل الشائع خصوصية في اللحاظ عندما نلحظ ذات الماهية، وإن كان اللحاظ الذهني لا بشرط قسمي لكن ملحوظه، قلنا فيما سبق أنه عين الماهية المهملة، فإن الماهية المهملة ملحوظا يعني ما هو الملحوظ فيها نفس ما هو الملحوظ في اللا بشرط القسمي على تفسيرنا للا بشرط القسمي وهو ذات الماهية. والوضع والحكم إنما يكون على المتصور لا التصور، دائما عندما نحكم على شيء يكون المحكوم عليه هو المتصور والملحوظ لا نفس التصور. ولهذا مثلا عندما تقولون بأنه الحرف لا يخبر عنه، هنا تحكمون بعدم الإخبار على ماذا؟ على ما تتصورونه من خلال مفهوم الحرف وهو واقع الحرف، مع أن الحرف بنفسه هنا قد أخبر عنه كما قرأتم في المنطق المظفر، ولا يقال كيف لا يخبر عنه وقد أخبرت عنه هنا الآن، لأن الحكم بأنه لا يخبر عنه على المحكي بهذا العنوان لا نفسه. كذلك هنا بحسب الحقيقة نحن نتصور ذات الماهية ونحكم عليها بحكم من الأحكام، ومنها الوضع مثلا إذا كان الوضع بابه باب الحكم. إذن فيكون الذي عليه الحكم وله اللفظ إنما هو الملحوظ في الله بشرط القسمي، وإن كان لحاظه خصوصيته خصوصية اللحاظ والتصور أنه مثلا يكون بنحو الاستقلال بنحو الوجود الذي ليس معه قيدون، هذا عدم لحاظ القيد خصوصية موجودة في لحاظ الماهية لكنها ليست خصوصية ملحوظية، وطالما ليست خصوصية ملحوظية لا يضر في كون القرن الأكيد أو في كون الوضع والعلاقة الوضعية حاصلة بين اللفظ وبين الملحوظ وهو ذات الماهية. هذا أولا. وثانيا لو قيل بأن من يتصور الواضع إذا لاحظ اللا بشرط القسمي وحاول أن يضع اللفظ له سوف يتقيد هذا الواضع باللا بشرط القسمي، يعني بأن يكون دائما الماهية التي استعمل فيها اسم الجنس لحاظها أيضا استقلالي، لا بد أن يكون لحاظها استقلالي، فلا بد أن لا يتصور اللحاظ الاستقلالي في اللا بشرط القسمي. وماذا يصنع في مقام الواضع؟ يستطيع أن يقوم بما قلنا وما قالوه قاله الأصوليون في باب الوضع العام والموضوع له الخاص، أن في باب الوضع للحروف والنسب هناك ماذا قالوا؟ مع أن النسبة أيضا لم تكن قابلة للحاظ المستقل إلا ضمن طرفيها، وحينئذ كيف يقال نجعل من للنسبة الابتدائية؟ يقول النسبة الابتدائية ليست نسبة ابتدائية، مفهوم اسمي هذا ليس مفهوما حرفيا كلمة النسبة الابتدائية. هناك هكذا قيل أنه يوضع من خلال عنوان مشير إلى تلك المعنونات، فإن مفهوم النسبة الابتدائية وإن كان اسميا مستقلا لكنه يصلح أن يكون مشيرا إلى واقع النسب الابتدائية الحرفية، فمن خلال هذا المفهوم الاسمي يوضع لتلك المفاهيم الحرفية ويكون الحكم على تلك المفاهيم الحرفية بحسب الحقيقة. أيضا هنا يمكن أن للواضع أن يتصور عنوانا إجماليا مشيرا به إلى واقع الماهية التي يريد أن يحكم عليها باللفظ وهي الماهية المهملة، فيقول أضع كلمة الرجل مثلا أضع كلمة رجل لواقع ماهية الرجل سواء كانت مع قيد العلم أو بلا قيد العلم في الذهن، جاءت باللحاظ المستقل أو جاءت باللحاظ الضمني غير المستقل، وبهذا يستعين بالعناوين الإشارية المعرفة المشيرة إلى واقع تلك الماهية التي هي جامعة بين المطلقة والمقيدة في كل مورد لا يمكنه للذهن أن ينتزع المحكوم عليه بحده، يمكنه أن ينتزعه يعني أن يحكم عليه من خلال العناوين الإشارية. هنا هذه العناوين عناوين اختراعية ذهنية كعنوان أحد هذه الأمور، كعنوان مثلا ذاك الذي يكون هنا وهناك، هذه العناوين الإشارية الذهنية عناوين اختراعية ليس لها حقيقة، غير الاختراع، لكن يعني يستعين العقل بها في مقام الحكم كما هو في سائر الموارد، فإن هذا ليس خاصا بهذا الباب. في موارد كثيرة العقل ربما يحكم على شيء من خلال عنوان إشاري، ويقول مثلا هذا الذي سوف يأتيك غدا هو إمامون، هذا الذي سوف يأتيك هذا العنوان عنوان إشاري محض لم يؤخذ فيه أي خصوص. خاصف النعل إمامون، من تراه في المكان الفلاني هو إمامون، وهكذا. هذه العناوين الإشارية أيضا تقع موضوعا للأحكام، يعني قد يستعين بها العقل في مقام إثبات حكم على محكية تلك العناوين الإشارية، فيستعين بهذه الطريقة في مقام الوضع، كما هو كذلك في موارد الوضع للمعاني الحرفية النسبية التي أيضا لا تأتي في الذهن مستقلا وبحدها لكونها نسبية وآلية. هذا الإشكال الأول إذن غير وارد. إشكال ثاني أشكله صاحب الكفاية قدس سره على عكس هذا المدعى. صاحب الكفاية قال يتعين أن يكون المعنى الموضوع له اسم الجنس الماهية المهملة، ويستحيل أن تكون الماهية المطلقة، باعتبار أن الماهية المطلقة هي الماهية المجردة بحسب الفرض، يعني أخذ فيها الإطلاق والتجرد عن القيود. وحينئذ إذا كان قد أخذ فيها الإطلاق والتجرد عن القيد، خصوصية الإطلاق والتجرد عن القيد قلنا أنها خصوصية ذهنية، خصوصية تكون من مربوطة بعالم المعقولات وعالم الماهية في التعقل الأول. ولهذا الماهية المطلقة المجرد بمعنى المجردة معقول ثاني، لأنه منتزع عن المعقول الأول فيكون معقولا ثانيا. فإذا كان اسم الجنس موضوعا للماهية الملحوظة بنحو الإطلاق والتجرد، إذن استحال صدقه صدق اسم الجنس وجريه على الخارج، لأنه سوف يكون المعنى الموضوع له مقيدا بقيد ذهني، والمقيد بقيد ذهني فأمن النتيجة تتبع أخس المقدمات، المقيد بالقيد الذهني ذهني لا محالة، والتجرد والخلو عن القيد والإطلاق بهذا المعنى خصوصية ذهنية، فالماهية المقيدة بها لا محالة تكون ذهنية. فإذا كانت هي الموضوع له لم يجري اسم الجنس حينئذ على الخارج، وأصبح كالكليات العقلية. طبعا هو يعبر بالكلية العقلية، كالكلية العقلية لعل مقصوده ذلك، كالكلية العقلية يستحيل صدقه حينئذ على الخارج. هذا البرهان أيضا بهذا المقدار من البيان غير تام، وذلك باعتبار أنه هذا مبني على أن يكون المعنى الموضوع له الماهية، موضوع له اسم الجنس، الماهية المطلقة بالمعنى المعقولي، يعني بالمطلقة بمعنى المجردة، يعني الذي لوحظ فيها الإطلاق والتجرد عن القيد، فيكون معقولا ثانيا منتزعا من المعقول الأول، لأن التجرد خصوصية في المعقول الأول. وأما إذا أريد بالوضع للماهية المطلقة، المطلقة بالحمل الشائع، يعني ألا بشرط القسمي، أن يضع الواضع اللفظة للماهية التي تصورها ولم يلحظ معها قيدون، حقيقة لم يلحظ معها قيدون، فكانت مطلقة بالحمل الشائع في ذهنه. هنا حينئذ لا يلزم أن يكون المعنى الموضوع له مقيدا بقيد ذهني، إذ لم يوضع حينئذ إلا إلى ذات الماهية المطلقة بالحمل الشائع، ويكون إطلاقها إطلاقا ذاتيا كما قلنا، وليس إطلاقا لحاظيا، لم يلحظ الإطلاق ولم يلحظ التجرد لكي يقال هذه الخصوصية ذهنية، وإنما لاحظ ذات الماهية ولم يلاحظ شيئا غيرها، فكانت مطلقة بالحمل الشائع، فيكون اللفظ موضوعا للماهية المطلقة بالحمل الشائع من دون أن يلزم أن يكون هذا المعنى مأخوذا فيه قيد غير خارجي، قيد ذهني لم يؤخذ معها أي قيد. إلا أن كلام صاحب الكفاية يمكن تقريره أو تطويره بشكل آخر يرجع إلى نكتة ثبوتية حينئذ. وحاصل هذا التقرير هو أن يقال هكذا، بأنه إما من يريد أن يدعي أن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة، إما يدعي أنها موضوع للماهية المطلقة بالإطلاق اللحاظي، أي الماهية الملحوظ معها التجرد وعدم القيد، وإما أن يدعي أنها موضوعة للماهية المطلقة بالحمل الشائع بالإطلاق الذاتي، أي موضوعة للماهية التي تأتي إلى الذهن مطلقة من حيث اللحاظ لا الملحوظ، الملحوظ ليس فيه لحاظ الإطلاق، لكن نفس اللحاظ مطلق وليس معه قيد فيكون الإطلاق الإطلاق إطلاقا في الحمل الشايع وإطلاقا في اللحاظ لا في الملحوظ فيكون الاسم الجنس موضوعا للماهية بشرط أن يكون بهذا الشكل ملحوظا في الذهن دائما عندما يستعمل اسم الجنس أي بشرط أن يكون دائما عندما نستعمل اسم الجنس نتصور الماهية بتصور مستقل في الذهن ليس معه قيد وأما لو تصورنا مع المقيد وضمن المقيد فهذه الصورة الذهنية ليست حينئذ صورة معنى لاسم الجنس أما الأول فيرد على إشكال صاحب الكفاية لو كان المدعى وضع اسم الجنس للماهية المقيدة بالإطلاق أو المطلقة بالإطلاق اللحاظي يعني لوحظ مع الماهية التجرد عن القيد هذا يجعله معقولا ثانويا كما قال يعني هذه خصوصية ذهنية قيد ذهني التجرد قيد ذهني فيجعل الماهية غير قابلة للصدق على الخارج وإذا أريد الثاني بأن كانت اسم الجنس قد وضعه الواضع للماهية الملحوظة إلا بشرط القسمي أي الماهية المطلقة بالحمل الشايع أو بالإطلاق الذاتي فكانت مطلقة ذاتان غاتر أم خصوصية كون اللحاظ ليس معه قيد هذه الخصوصية مأخوذة في الواضع فحينئذ نقول هذه الخصوصية لا يمكن أخذها في الواضع لأن هذه الخصوصية خصوصية بالحمل الشايع كما قلنا خصوصية ليست لحاظية وإنما هي خصوصية تصديقية والدلالات الوضعية دلالات تصورية يعني حقيقة الواضع عبارة عن القرن بين تصورين على ما تقدم فيما سبق فكل خصوصية لم تكن مأخوذة في أحد التصورين المقترنين يستحيل أن يكون تلك الخصوصية الوضع مربوطا به ومنوطا به إلا بنحو قيد الوضع وشرط الوضع الذي تقدم في محله أن قيد الوضع وشرط الوضع أمر ثبوتا معقول ولكنه أمر غير واقع ولا يقع خارجا فبل لعله ثبوتا أيضا يوجد فيه إشكال بنحو قيد الوضع بحيث يكون مع هذا اللحاظ الوضع موجودا العلقة موجودة وبلا هذا اللحاظ لا علقة أصلا قيدا لنفس العلقة الوضعية إذن فهذه الخصوصية حيث أنها خصوصية في اللحاظ لا في الملحوظ الإطلاق بالحمل الشايع أو الإطلاق الذاتي بمعنى عدم لحاظ القيد خصوصية في اللحاظ وأما ملحوظه قلنا أنه عين الماهية المهملة فحتى إذا تصور الواضع ألا بشرط القسمي ووضع له اللفظ سوف تكوينا وحقيقة لا يكون وضع إلا للماهية المهملة كما قلنا في ردي في الجواب الأول على الإشكال السابق إذا تصور اللا بشرط القسمي ووضع اللفظ له سوف يكون اللفظ موضوعا لماذا؟ للماهية المهملة لا محالة يعني للملحوظ لأن الملحوظ هو التصور هو المتصور وأما خصوصية هذا اللحاظ أنه بالحمل الشايع ليس معه قيد هذه ليست خصوصية ملحوظة فإذا لم تكن ملحوظة فالقرن والملازمة الوضعية والعلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى علاقة بين تصورين دائما من باب القرن الأكيد الذي قلناه هناك في بحث الواضع وهذه العلاقة التي هي علاقة تصورية ليستحي أن يكون في أحد طرفيها توجد خصوصية تصديقية إلا أن تؤخذ تلك الخصوصية في التصور يعني يقلب تلك الخصوصية ويحول إلى خصوصية تصورية وإذا حولناها إلى خصوصية تصورية وأخذناها في الملحوظ صارت الماهية المجردة التي قلنا أنها قيد عقلي لا محالة إذن فهذه الخصوصية بالحمل الشايع وهو عدم لحاظ القيد حيث أنه خصوصية في اللحاظ لا في الملحوظ فيستحيل أن يكون اللفظ مخصوصا بالماهية لا بشرط القسمي بشرط أن يلحظ مستقلا يعني بشرط أن يكون ليس معها قيد لأن خصوصية ليس معها قيد ليس خصوصية في الملحوظ خصوصية في اللحاظ وخصوصية اللحاظ لا يمكن أن تكون مأخوذة في طرف المعنى الموضوع له لأن الملازمة بين اللفظ والمعنى ملازمة تصورية والملازمات التصورية أطرافها تصورات وملحوظات فإذا لم يؤخذ في الملحوظ لا يمكن أن يكون مربوطا باللفظ وبينه وبين اللفظ علاقة وإذا أخذ في الملحوظ صارت الماهية المطلقة بمعنى المجردة بما هي مجردة يعني لاحظنا إطلاقها وتجردها وعدم لحاظ القيد معها إذن صار كليا عقليا فبرهان صاحب الكفاية بهذا المعنى يكون حينئذ تاما وبهذا يظهر أن كون المعنى الموضوع له اسم الجنس الماهية المهملة يقتضيه البرهان دائما يكون المعنى الموضوع له هو الجامع ويستحيل أن يكون المعنى الموضوع له هو الماهية المطلقة لأن حيثية الإطلاق حيثية إذا أريد بها الإطلاق اللحاظي لحاظ الإطلاق صار عقليا وإذا أريد به واقع الإطلاق الإطلاق بالحمل الشايع هذه خصوصية لا يمكن أن تكون تحت المدلول التصوري، لأن الخصوصية التصديقية والخصوصية التصديقية لا تكون حينئذ طرفا للملازمة التصورية مع اللاف ومربوطا بباب الدلالة اللفظية. وإن كان المقام الثاني الذي هو النكتة الإثباتية أيضا صحيحة، لكن بهذا نستغني عن النكتة الإثباتية بحيث يقوم برهان ثبوتي على أن المعنى الموضوع له اللفظ، لفظ اسم الجنس، إنما هو الجامع يعني الماهية المهملة. البرهان النكتة الإثباتية التي في المقام الثاني أيضا صحيحة، وهي أنه دليل إثباتي على أن الموضوع له الماهية المهملة للماهية المطلقة، حتى المطلق الذاتي بالحمد الشائع دليله صحة استعمال اسم الجنس في موارد التقييد بنحو تعدد الدال والتقييد من دون مجازية ومن دون تكلف ومن دون عناية. عندما نقول أكرم أعتق رقبة مؤمنة، هنا استعمال الرقبة في أعتق رقبة مؤمنة كقولنا أعتق رقبة، لا يوجد فيها أي فرق عناية وتكلف، لأنه وإن كان في الذهن الماهية ماهية الرقبة في رقبة مؤمنة جاءت مع القيد، إلا أن اسم الجنس هنا استعمل في نفس في ذات الماهية وأفيد القيد بدال آخر وهو مؤمنة. وذات الماهية هنا وإن كان كيفية لحاظها في الذهن لحاظ ضمني، لأن الرقبة المؤمنة حصة خاصة من الرقبة ومفهوم إفرادي واحد بحسب الحقيقة، وهو الرقبة المخصصة بهذا الحصة من قبيل غلام زيد، الذي غلام زيد حصة واحدة من حصص الغلام، إلا أن هذه الحصة وتكون الغلامية جامع الغلامية ملحوظا فيها باللحاظ الضمني، إلا أن الملحوظ وهو ذات الماهية هو المعنى الموضوع له اسم الجنس وهو محفوظا في موارد التقييد، فيكون استعمال اسم الجنس في موارد التقييد حقيقيا أيضا. والقيد يدل على المدلول الزائد، وكلا المدلولين وإن كانا يأتيان في الذهن في مفهوم إفرادي واحد وليس لكل واحد منهما تصور مستقل عن تصور الآخر، ليس من قبيل موارد تصور الرقبة بلا قيدين، من ناحية اللحاظ بينهما يوجد فرق لكن من ناحية الملحوظ ليس بينهما فرق. الماهية المهملة يعني ذات الماهية محفوظة في المقيد كما هي محفوظة في المطلق، ومن هنا لا نشعر بأية مجازية في موارد استعمال أسماء الأجناس في موارد التقييد وإفادة القيد بنحو تعدد الدال والمدلول. نعم لو أردنا أن نفيد القيد بنفس نستعمل اسم الجنس في المقيد بما هو مقيد بلا إفادة قيد المقيد بدال آخر يلزم المجاز حينئذ، لأن خصوصية القيد لا يمكن استفادته من اسم الجنس، فإفادتها باسم الجنس يكون من استعمال لفظ فيما لم يوضع له، فإن لفظة الرقبة موضوعة لذات الرقبة. أما إذا أريد إفادة الرقبة المؤمنة بحيث الإيمان يستفاد من مفهوم من لفظة الرقبة، هذا معناه أن استعملنا كلمة وهي كلمة الرقبة اسم الجنس في شيء لم يوضع له، فإن قيد الإيمان لم تكن الرقبة موضوعا له، ومن هنا يكون استعمال اسم الجنس في المقيد بما هو مقيد بلا دال آخر مجازا، لكن استعمال اسم الجنس في ذات المطلق وإفادة القيد بدال آخر لفظي أو لبي بنحو تعدد الدال والمدلول لم يكن مجازا. ومن هنا أيضا الأصوليون استطاعوا أن يميزوا ويدفع إشكالا ربما وقع فيه واشتبه على كثير من اللغويين وعلى العلماء العربية، أنه ميزوا بين باب وطريقة تعدد الدال والمدلول في الاستعمال والذي لا مجازية فيه لا في اسم الجنس ولا في الدال على القيد، وفي بين موارد استعمال اسم الجنس الموضوع لذات الماهية أو للمطلق في المقيد بما هو مقيد هذا يكون مجازا. فاستعمال العام في الخاص هكذا قد يعبر، العام في الخاص أو المطلق في المقيد بما هو مقيد مجاز، لكن استعماله في ذات العام وفي ذات المطلق وإفادة القيد وإفادة الخصوصية بدال آخر ليس مجازا، بل بابه باب الحقيقة فات الآن من باب تعدد الدال والمدلول. وهذا أيضا من بركات تنقيحات وتحقيقات علماء الأصول في باب الدلالات اللفظية. بهذا ينتهي ما هو المعنى الموضوع له اسم الجنس، يبقى بحث مختصر في التقابل بين الإطلاق والتقييد بناء على المسالك المذكورة يأتي إن شاء الله.